بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
لا يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. نستأنف في كتاب أحكام الجنائز، ووقفنا عند مسألة وجوب الجماعة في صلاة الجنازة أو صلاة الجنازة. الوارد في هذه المسألة، كل ما ورد في هذه المسألة فهو ورد بصيغة الجمع من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على صاحبكم. قد ثبت أنه قد قال هذا عدة مرات، منها في حديث الرجل الذي وقصته الناقة في أثناء الحج فوقع صريعا ميتا، ومنها حديث الرجل الذي غل من الغنيمة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على صاحبكم، ومنها في مواقف أخرى. المهم أن الذي ورد في هذه المسألة هو الأمر بصيغة الجنة. كذلك الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحابته هو صلاة الجنازة في جماعة، صلاة الجنازة في جماعة. ولذلك يقول: وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة. طبعا في مسألة صلاة الجنازة الأمر فيها واضح وبين، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يعيد الصلاة أو عندما كانت تفتر صلاة، كالمرأة التي أمرهم أن يعلموه إذا ماتت، المرأة التي كانت تلتقط القذى من المسجد فلما ماتت ولم يعلموه، فلما علم صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى قبرها فصف واصطف خلفه أصحابه فصلوا عليه، فصلى أيضا جماعة. وكذلك في صلاة النجاشي، صلاة الغائب، صلاها أيضا جماعة. لا، ما احنا قلنا في صلاة الغائب ما تفرقش. في صلاة الغائب لو تتذكرون قلنا ممكن يكون اللي بيصلي خلفه زي حديث المرأة السوداء، لا يمنع أن يكون من يصلي خلفه وقد صلى قبل ذلك، لا يمنع، لكن يمنع أن يكون هو الإمام، يعني ما يكونش هو الإمام، يعني الإمام ما يعيدش الصلاة مرة ثانية، لكن يجوز لمن خلفه أن يصلوا أخلاقا، يعني يصلي خلفه من صلى ومن لم يصلي قد لا يعيد إماما، لا يكون إماما. ليه لا يكون إماما؟ عشان ما يبقاش تحكم، لأن الدليل الذي دل على جواز الصلاة على جواز صلاة الجنازة لمن فاتته، افترض ان انت فاتتك الصلاة فتذهب الى قبرها فتصلي عليها، الدليل على ذلك هو افعاله صلى الله عليه وسلم، وافعاله هذه جاءت حيث لم يصلي من قبل، حيث لم يصلي من قبل. لذلك قلنا في الامام اما في المأمومين فقد كان فيهم من صلى وقد كان فيهم من لم يصلي. الدليل الاول على وجوب الجماعة هو مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل الثاني هو ما ثبت من أقواله في قوله لأصحابه صلوا على صاحبكم، وما ورد عنهم كله بصيغة الإجاب للجمع، للجمع. طالما لم يثبت غير ذلك فلا يمكن أن نقول بأن صلاة الجماعة هي مستحبة، لكن يجب أن نقول بأن صلاة الجنازة لم تثبت إلا جماعة، لم تثبت إلا جماعة. أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم. أقل الجماعة اثنان، يعني تنعقد الجماعة باثنين، إمام ومأموم. مأموم طبعا إذا صلى مأموما في هذه الحالة الأصل في صلاة الجماعة العادية أن المأموم يقف بحذاء الإمام، إلا في صلاة الجنازة فالمأموم يتأخر عن الإمام قدرا. كل هذا وذاك ثبت بالنص صحيح. يبقى صلاة الجماعة العادية لا كما يفعل معظم الناس يتأخر المأموم قدر شيء، لا، الصحيح الثابت وهو الذي بوب عليه البخاري بابه كما سوف يأتي أن المأموم يقف بحذاء الإمام لا يتأخر عنه في الصلوات العادية. أما في صلاة الجنازة كما سوف يأتي المأموم إن كان واحد فقط فإنه يتأخر عنه بعض الشيء. طبعا نتكلم على مأموم رجل، لكن مأموم امرأة في جميع الأحوال فهي تتأخر تماما، عن الرجل. الدليل على أن المأموم يقف في مساواة الإمام، في الصلوات العادية هو حديث ابن عباس المشهور. حديث ابن عباس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي من آخر الليل فصليت خلفه. أنت عارفين الأول صلى فين؟ صلى الأول في الناحية الخطأ عن شماله فأخذه من أذنه فجعله عن يمينه، فصليت خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذاءه، حذاءه يعني مساويا له. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صلاته خنست، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تراجع كان غلاما صغيرا لا يستطيع أن يطيل بتطويله صلى الله عليه وسلم، فخنست تراجع يعني. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انصرف قال لي أجعلك حذائي فتخنت، يعني قال له مستنكرا عليه أجعلك حذائي يعني بمساواتي فتخنت فتتراجع. هذا الحديث أخرجه الحاكم على شرط الشيخين، وهو يفيد أن المصلي في الوضع الطبيعي يقف بحذاء الإمام، يقف مساواة للإمام. أما الاستثناء الوارد في صلاة الجنازة فهو يقف خلفه، وذلك الحديث الصحيح، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. إذا ده دليل أن صلاة المنفرد مع الإمام، يعني صلاة فرد واحد مع الإمام في صلاة الجنازة، يتأخر عن إمامه. أما في حالة الصلوات العادية فإنه يصلي حذاءه مساواة له، وبوب على ذلك الإمام البخاري على هذا الأثر باب يقف بحذاء إمامه، المأموم يقف بحذاء إمامه في صلاة الجنازة يقفر لنا خلفه. طيب إذا هذا بالنسبة للجماعة، وبالنسبة لأقل الجماعة، وبالنسبة لو كان اثنين أين يقف المأموم؟ يقف كما قلنا خلفه، ولا يقف بحذائه أو بجانبه. أما في الصلوات العادية فإنه يقف بحذائه أي مساويا له، لا يتأخر عنه. لكن قد يتعلق البعض بما ورد في السنة من أنه حين مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه أصحابه فرادى صلى عليه أصحابه فرادى، صلى عليه أصحابه فرادى، فيمكن أن يكون هذا دليل من قال بالجواز، وقد قال الإمام النووي في المجموع تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك، مع إجماع المسلمين، على أن تصلى صلاة الجنازة تصلى جماعة. فإن فهم من كلام الإمام النووي أن صلاة الجنازة تجوز فرادى بمعنى أن الجماعة غير واجبة تعلقا بمثل هذا، فنقول هذا لا دليل فيه، هذه الحادثة لا دليل فيها. ليه لا دليل فيها؟ لأنهم فعلوا هذا الفعل حيث انقطع الوحي، يعني لم يفعلوا هذا عن وحي من الله سبحانه وتعالى، هذا اجتهاد اجتهدوه ورأوه، أي ارتأوه. ربما يقول قائل سكوتهم دليل على إجماعهم، لكن كون الجميع سكت رضا بهذا، هذا من الأمور التي يصعب أن تقول بمثلها، خصوصا أن المقام ليس مقام نزاع أو مقام فرقة، وكذلك ليست هذه المسائل من المسائل التي من أجلها يحدث النزاع في مثل هذه المواقف. كذلك هذا الأثر لم يثبت من طريق ثابت، إنما إن ثبت فإنما يثبت بمجموع طرقه، يعني من طرق متعددة، ثبت من طرق متعددة، قد يقوم بمجموع الحجة، لكن على كل فعلهم هذا لا دليل فيه لأنهم لم يفعلوه عن حجة. لكن ما الذي منعهم من ان يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هم بيقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع الجنازات بيصلوها جماعة، لم يثبت عنهم البتة انهم صلوا صلاة جنازة منفردين، لكن حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حالة خاصة، لعلكم تذكرون لما جاءوا يغسلونهم فبعضهم اشار بايه؟ بعدم نزع ملابسه، حتى انهم لم ينزعوا عنه ملابسه صلى الله عليه وسلم، فهذه حالة كانوا يعتبرونها خاصة، ورد عنهم الاجتهاد في تخصيص مثل هذه الحالة، لكن كونهم كانوا يصلون الجنازات جماعة لم يثبت خلاف هذا، لم يثبت خلاف هذا. طيب اذا صلاة الجماعة هي العلامة الأساسية في صلاة الجنازة، فإن خالفوا هذا وصلوا صحت صلاتهم، طبعا لو صلوا فرادى لصحت صلاتهم، لأن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، لا الصلاة في الجماعة شرط ولا الصلاة في مسجد شرط في صحة الصلاة، بل هذا واجب فقط، والوجوب إذا تخلف لم يبطل الصلاة، فإذا تخلفوا عن صلاة الجماعة أتموا لكن صحت صلاتهم وسقط بها الفرض، أي سقط بها فرض الكفاية في الصلاة على الجنازة. لا نقول لا هذا شرط ولا هذا شرط، لا واجبه في المسجد، لا مش واجبه في المسجد، بقول تخلفهم عن صلاة الجماعة، عن صلاة الجنازة في جماعة او تخلفهم عن صلاتها في المسجد لا يبطل الصلاة، لان كون صلاة الجماعة واجبة يكون تاركها آثم فقط، لكن لا يبطل هذا صلاته، لا يعود هذا بالإبطال على صلاته. إذا كان هذا في أقل الجماعة فالوارد في الشرع والمستحب شرعا أن يكثر عدد المصلين، ولعلكم تذكرون في أول باب أحكام الجنائز قلنا أن من الأمور التي يجوز من أجلها تأخير الصلاة على الجنازة وإعلام الناس هي الرغبة في تكثير عدد المصلين، يعني يجوز لأجلها، لأجل تكثير عدد المصلين يجوز أن تؤخر الجنازة، كما ثبت قبل ذلك، ثبت من أحاديث وآثار أنهم كانوا يعلمون الناس بصلاة الجنازة، وقلنا هناك أن هذا ليس من نعي الجاهلية في شيء، وأن هذا ليس منهيا عنه إن كان بغرض الشرع بغرض شرعي، وأهم غرض شرعي هو تكثير عدد المصلين لما ورد في ذلك من أحاديث صحيحة في عظم ثواب هذه الصلاة كلما كثر عدد المصلين. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي حديث آخر: غفر له. وهذا حديث في صحيح مسلم. وقد ورد في أقل من المئة، وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أخرجه مسلم. هذه الجماعة أيضا تخالف الجماعة العادية في طريقة المصلين، في طريقة استخلافهم. فالمعلوم من الجماعة العادية، معلش أخوانا اللي بيصلي ده، فالمعلوم في الجماعة العادية أن الصف يجب أن يكتمل. يعني لا يجوز لك أن تقف في صف متأخر وأمامك في الصف الذي قبلك فرجة، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بسد الخلل وإقامة الصفوف. فالأمر بسد الخلل يمنعك من أن تترك فرجة أمامك، وبالتالي ما ينفعش تجد في المسجد صفين وبعدين فراغ كبير وبعد كده صف او مجموعة من الناس يصلون. هؤلاء المجموعة وقعوا في اثم قد يصل بهم الى بطلان صلاتهم اساسا، تركهم لمثل هذا الامر. وهذا امر مشهور، من ذهب الى الحرم يجمع الناس قد يصلون على البوابة الخارجية استسهالا للأمر، وبينهم وبين الإمام مفاوز طويلة كلها فارغة يجوز لهم أن يتقدموا فيصلوا. أدى بهم الأمر في النهاية إلى أن بعض أهل العلم أفتى بأن ما دام الصورة دي جائزة يبقى يجوز لك أن تصلي خلف المذياع، فتصلي خلفه الجمعة، تصلي خلفه الجماعات. نعم، بعضهم ألف رسالة في مثل هذه المسألة، وكلامه صحيح لو سلمنا له هذه المسألة، كلامه يكون صحيحا لو سلمنا له هذه المسألة. لكن لما ورد الأمر في الأحاديث الصحيحة بسد الخلل وعدم ترك أي فرجة أمامك في أي صف، فإذا هذا يوجب ألا تترك أي فرجة أو أي خلل في أي صف، يعني لا تترك مسافة إلا قدر المسافة التي تصلي فيها أو يمر فيها الناس، وكذلك لا يمكنك أن تترك خللا في الصف. صلاة الجنازة تختلف بعض الشيء عن هذا، فالمستحب أن يصطفوا ثلاثة صفوف، حتى لو بقي في الصف مكان. يعني هنا مش نلزم انفسنا بان احنا نكمل الصف من اوله الى اخره، لكن هنحاول نراعي ان تكون هذه الصفوف ثلاثة، واقل ما يطلق عليه صف اثنان واكثر ما يطلق عليه صف لا حد له. طبعا اقل ما يسمى صفا اثنين واكثره لا حد له. وذلك لما ثبت عن ابي امامة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا ثلاثة اثنين اثنين. هذا الحديث فيه ضعف من قبل عبد الله بن لهيعة القاضي المصري، لكن يشهد له الحديث القادم عن مالك بن هبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، وفي لفظ إلا غفر له. أوجب يعني أي وجبت له المغفرة، أوجب أي وجبت له المغفرة. قال الراوي يعني مرثد ابن عبد الله اليزني الراوي يعني يقول فكان مالك اذا استقل اهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف جزأهم ثلاثة صفوف. هذا الحديث اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم على شرط مسلم وافقه الذهبي، وقال هذا ايضا الامام النووي في المجموع حسنه. واقر هذا التحسين الحافظ بن حجر، لكن في الحديث محمد بن اسحاق ومحمد بن اسحاق يعند قصدي يدلل، ولم يثبت عنه في هذا الحديث انه صرح بالتحليل. فلعل تحسين الامام النووي والحافظ وكذلك اقرار الامام الذهبي. طبعا معلوم يا اخواننا ان اقرار الامام الذهبي للحاكم ابي عبد الله في المستدرك لا يعتبر حجة نهائية، لانه كما قال اي الذهبي نفسه قال عن نفسه في كتابه اللي هو سير اعلام النبلاء قال انه قد علق على مستدرك الحاكم ايام الشباب ايام الطلب، يعني في اول طلبه للعلم، ولذلك تجد في احكامه كثير ما يحتاج الى مراجعة، وكذلك ما تجد في احكامه كثير ما يتناقض مع بقية كلامه بعد ذلك في الميزان وفي غيره من كتبه التي ألفها بعد ذلك. المهم ان هذا الحديث قد يتقوى بالحديث الماضي، خصوصا ان ابن لهيعة القاضي المصري لم يتهم بالكذب. القاضي المصري عبد الله بن محمد بن لهيعة المصري لم يتهم بالكذب، انما اتهم بانه قد اختلط اي وهم نتيجة انه قد احترقت كتبه احترقت، فاخذ يحدث من حفظه ولم يكن صاحب حفظ، فلذلك دخله الوهم لكن حديث من كانت تهمته او من كان ضعفه من قبل سوء حفظه يتقوى بحديث رجل اخر مثله، خصوصا محمد بن اسحاق لم يتهم ايضا بالكذب، انما اقصى ما اتهم به التدليس. ومثل هذا يجعل النفس تميل بالظن الى ان هذا الحديث بمجموع طريقيه يميل الى التحسين. طيب، اما اولى الامر الثالث الذي تخالف فيه جماعة الجنازة جماعة الصلوات العادية، قلنا الامر الاول انها تخالفهم في ايه؟ تخالفهم في موقف المنفرد الواحد خلف الامام، وتخالفهم في كيفية الصفوف، وتخالفهم ثالثا ايضا في نوعية الامام. فاولى الناس بالصلاة على الجنازة هم اقرباؤه، اولياؤه، بعد اوليائه يكون الوالي، ولي امر المسلمين هو اولى به من اي احد، ان لم يكن هناك احد يصلح من اقربائه او من اوليائه ان يصلي عليه. لحديث ابي حازم قال: اني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، الحسن بن علي رضي الله عنه اللي هو طبعا تعلمون الحسن هو ثبت فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم حينما رفعه على المنبر وقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين أو فئتين عظيمتين من المسلمين، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك جواز أن تقول الرجل فاعل الخير العظيم أن هذا سيد، ساد لفعله الخير ولما قدمه من عظيم الأمر. الحسن بن علي تحققت نبوة جده صلى الله عليه وآله وسلم فعلا حينما قتل علي رضي الله عنه لا يعلم 40,000، وكانوا على استعداد على أن يتموا القتال، لكن الحسن حقنا لدماء المسلمين تنازل عن الأرض لمعاوية، ولذلك سمي هذا عام الجماعة، وكان هذا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. فيقول أبو حازم: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص، سعيد بن العاص الوالي، ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. وسعيد على المدينة، وسعيد أمير على المدينة يومئذ، وكان بينهم شيء. فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه الحاكم أيضا، وصححه وافقه الذهبي. والحديث يفيد أن الوالي أولى من أي أحد بأن يتقدم للصلاة. أما إن لم يحضر الوالي فالصحيح أن يتولى الإمامة أحد أقربائه، أحد أقربائه الصالح للإمامة الذي يصلح الإمامة. في الحقيقة لما تدور في كتب السنة لا تجد ما يدل على هذا صراحة، يعني الأمر الذي تعرفنا عليه جميعا وهو صحيح طبعا، من أن يقدم للجنازة أحد أقربائه، فمن تحت الجنازة يبحثه عن ابنه أو أخوه أو أخته أو أبيه فيقدمونه. في الحقيقة ما فيش دليل خاص في السنة يثبت ذلك، لكن الدليل مأخوذ من النهر، وهو أن هذا الموقف هو موقف دعاء، موقف دعاء بإخلاص شديد. واولى الناس يكون حريصا على هذا الامر يغلب على الظن هو من هو من اقربائه، يعني قريبه اباه او اخاه او ابنه او زوجها او غير ذلك، معلوم انه او يغلب على الظن انه سوف يكون حريصا جدا على الدعاء وحريصا جدا على ان يؤدي صلاة متقنة، وذلك لموقفه وحرصه على هذا الميت. لكن لا يوجد دليل خاص يدل على ان الاولى بالامامة هو احد الاقارب او غير ذلك، لا يوجد ما يدل دلالة خاصة على هذا الامر. الثالث الذي تختلف فيه جماعة الجنازة، جماعة الصلاة على الجنازة عن الجماعة العادية. ثم بعد ذلك بقي صفاتنا ما هو الوالي يجب، الوالي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الوالي أولى من أي أحد. إن لم يوجد الوالي بعد ذلك يتقدم احد اقربائه. ماشي؟ طيب. واذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلى عليها صلاة واحدة، صلى عليها صلاة واحدة. يبقى صحيح لو في عدة جنازات فليس من السنة ان تؤخر فتدخل صلاة او جنازة جنازة، بل يجوز جمعها كلها بصلاة واحدة. صلى عليها صلاة واحدة وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة، وجنائز الإناث مما يلي القبلة. وفي ذلك عدة أحاديث. الأول عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز جميعا. طبعا ظاهر السياق أنه صلى على 9 جنائز جميعا أنه صلى عليهم إماما، يعني فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفاهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابنا لها يقال لها زيد وضعا واحدا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبي هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام الغلام مما يلي الإمام. فقال رجل فأنكرت ذلك، يعني أنكر وضع الجنائز بهذه الطريقة، فنظرت لابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. معلوم أن قول الصحابي، إذا قال الصحابي على شيء أو أمر من الأمور هي السنة أو السنة كذا، فالصحيح الراجح من كلام أهل العلم أن لهذا حكم الرفض، ومن رفض هذا مثل ابن حزم وغيره فهو رد ضعيف، لأن الصحابي لا يصرح لورعه، فهذا يمنعه من اطلاق اي لفظ، ولعلمه فهذا يغلب على الظن انه قد علم، يبقى لعلمه ولورعه يمنعه من ان يطلق لفظ السنة إلا على أمر فعلا قد علمه. ومن رفض قول الصحابي من السنة كذا، أي قال أن هذا لا يثبت لا حكم الرفض، يلزمه أيضا أن يرفض قول الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. كل الأشياء التي لم ينقل فيها لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله نهى عن كذا لم ينقل لفظه، صح؟ فنقول برضو لو على نفس القاعدة بتاعتهم، نقول ربما الصحابي اجتهد في الآيات والأحاديث ففهم أن الشرع نهى عن هذا، وفهم أن الشرع أمر من هذا، لكن لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما دام قبلنا قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، مثل قضى بالشفعة مثلا، لو قبلنا هذا لزمنا أن نقبل من السنة كذا. وابن حزم يقبل قول الصحابي إذا قال هذه منسوخة أو هذه نسخت بكذا، فيقبل منه التعبير بالنسخ رغم أن هذا ليس فيه نقل لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أيضا يقبل قول الصحابي هذه الآية نسخت هذه الآية، أو هذا نسخ هذا، أو هذا رفع هذا، أو كان هذا في أول الأمر. كل هذا يقبل منه دون أن ينقل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتمادا على غلبة الظن أن علم الصحابي بأحوال اللغة ودقته في نقل الكلام يمنعه أن يقول أمرنا ونهينا، أو أمرنا، أو أمر ونهى وقضى، وهذه منسوخة. فعلمه يجعله يطلق هذه الألفاظ بدقة، وورعه وتزكية الله سبحانه وتعالى له يمنعه من أن يطلق هذا من غير تدين أو من غير روية. فقولهم قالوا هي السنة فيهم ابن عباس وأبي هريرة يدل على أن هذا الحال هو السنة فعلا، يدل على أنه يجوز الجمع بين الجنائز في صلاة واحدة، وترتيبهم هذا الترتيب. هذا الحديث أخرجه النسائي وابن الجرود والدارقطني والبيهقي. وقال الإمام النووي رواه البيهقي بإسناد حسن. الحديث الثاني عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام. ده هو نفس الايه الماضي صح بس من طريقنا. فجعل الغلام مما يلي الإمام ووضعت المرأة وراءه فصلى عليها، فأنكرت ذلك. وفي القول ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا هذه السنة. وهذا مخرج عند أبي داود، وهو سياق أبي داود وعند البيهقي والنسائي. أما الأصل إذا اجتمعت الجنائز قلنا هذا على الجواز، وهذا هو السنة، أي ثبت مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل كل صلاة أن كل جنازة تصلى وحدها، يعني إن فعلنا هذا بغرض تفهيم الناس السنة فلا إنكار، وأن فرقت الجنائز فلا إنكار أيضا. لكن المشهور أن الناس لا يجمعون الجنائز، فلذلك كانت الرغبة في إبراز هذا الأمر أن جمع الجنائز في صلاة واحدة أمر هو من السنة الصحيحة. نقول صلى عليها واحدة تلو الأخرى، كان هذا أيضا أمرا من السنة ولم ينكر عليه، وذلك لما ثبت عن ابن عباس قال: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمزة أمر به فهيئ إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا، ثم جمع إليه الشهداء أمر به فهيئ إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا، ثم جمع إليه الشهداء. كلما أوتي بشهيد وضع إلى حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه وعلى الشهداء 72 صلاة. الحديث فيه كلام لكن قابل للتحسين، وغني عن ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من هذا، أي من تفريق الجنازات، يعني الصلاة عليها صلاة تلو الأخرى. ولذلك قال النووي في المجموع: واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة، يبقى هي موطن أفضلية. طبعا موطن أفضلية ليه؟ يقول أنه أرجى القبول حتى يعطي كل واحد منه أكبر قدر ممكن من الوقت ومن الدعاء، هذا هو مجال الأفضلية فقط، أما غير ذلك فلا توجد أي مناسبة للأفضلية. كل مرة ما لا تسمى ان هي الصلاة الماضية، يعني كل مرة ده خلاف للسابق، يعني كل مرة مش هو السابق، لكن ساعة ما قلنا يعيد الصلاة هيعيده على واحد بس ويكرر نفس الصلاة، لكن ده لم يكرر نفس الصلاة، ده عادها ومعه آخر، فلم يكرر نفس الصلاة. طيب النقطة الأخيرة وهي يجعل الرجال أولا والنساء بعد ذلك، النساء أقرب إلى القبلة. الطفل من مال الإمام، أقرب واحد للإمام يليه يعني بعد يعرفه. طيب آخر مسألة عايزين ننبه عليها اليوم وهي صلاة الجنازة في المسجد، وتجوز صلاة الجنازة في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا. قال لهم بعد ما تنتهوا من صلاة على سعد دخلوا المسجد عشان نصلي عليه، ففعلوا. فوقف به على حجرهن يصلين عليه، وقفوا سعد كده قدام الحجرات والنسوة يصلين عليه. أخرج به من باب الجنائز التي كان إلى المقاعد الباب كان يسمى باب الجنائز في ناحية معينة من المسجد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، أن الناس عابوا ذلك وقالوا هذه بدعة من زمان، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد، وقالوا هذه بدعة ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس أن يعيشوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله عليه وآله وسلم على سهيل ابن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد، أخرجه مسلم. في الحقيقة صلاة الجنازة في المسجد تحتاج إلى بعض تفصيل، لأن أهل العلم قديما اختلفوا في هذه المسألة، والمعروف عن الحنفية ومنع إدخال عن الحنفية والمالكية ومنع إدخال الجنائز المسجد أساسا، منع الصلاة على الجنازة في المسجد ومنع إدخالها في المسجد. لكن العلة التي من أجلها منعوا من ذلك هي خوفهم من أن تنجس المسجد، منعوا من دخول الجنازة كما صرحوا هم خوف تنجيس المسجد، دي كانت العلة عندهم بس، وتمسكوا لذلك بما ورد وبما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. لسه نسألهم هنعرف ايه، هنعرف شوف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فكان هذا النظر اللي هو خوف تنجيس المسجد وهذا الأثر الذي جعلهم يقولوا بأن المساجد لا تدخل فيها الجنائز ولا تسمى ولا تصلى فيها. والثابت في السنة أنه كانت هناك مكان، كان هناك مكان يسمى أرض الجنائز، كانت تصلى فيه الجنائز زي المكان بتاع صلاة العيدين كده، الخلاء في الخلاء، فكان هناك مكانا لهذا. هذا أقصى ما استدل به هؤلاء. لكن قبل أن نناقش هذا الكلام ينبغي التفرقة بين أمرين. الأمر الأول هو توضيح العلة التي من أجلها منع أبو حنيفة وغيره من دخول الجنائز، هو أن العلة كلها تدور على أمر تنجيس المسجد، كما منعوا الحائض من دخول المسجد قالوا لما؟ قالوا خوفا من أن تنجس المسجد. فلازم يكون كلامهم واضح عشان ما تيجي تناقش كلامهم ما تقولش كلام انت فاهمه بطريقة وتركب عليه كلام اهل العلم وهم مبيقولوش بالكلام ده. لكن الموجود الان ان بعض الناس، واقصد به بعض الناس اللي هو مثل الملا علي القاري وغيره، منع من ادخال الجنائز المسجد، وذلك لمعنى آخر تماما، وهو أن هذه تصير مقبرة أو أن هذا يؤدي إلى صلاة الناس في اتجاه الجثة في اتجاه القبلة. وبعضهم الآخر زاد على ذلك بأن الجنازة لا تدخل البتة المسجد، دول الجداد دول بنوا كلامهم على علة غير العلة اللي تكلم عليها أهل العلم قديما. أهل العلم تكلموا قديما الكلام كان بينهم هل هي تنجد المسجد ولا ما تنجدش المسجد. الملة على الخارج ومن بعده أبرزوا علة جديدة أن هذا الأمر يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالصلاة على المقبرة أو إلى المقبرة أو غير ذلك. فواضح الفرق بين الاثنين. يبقى لا يصح للملة على القاري ومن معه من الحاليين أن يتمسكوا بكلام أبي حنيفة ومالك في عدم إدخال الجنائز المسجد. صح؟ ليه؟ لأن الأئمة دول بنوا على مسألة غير اللي هم بيتكلموا عليها تماما. هنجيب كلام كل واحد ده هنجيبه بالنص. كلام المولى علي القاري ده هنجيبه بالنص ان شاء الله من تحرير الساجد عشان نناقش الكلام. احنا كل اللي قلنا ده لم نناقش منه شيئا. مش منها اتناشين دلوقتي. وكل اللي فات ده غير صحيح من جهة الحجة. لكن احنا لم يأتي وقت ان احنا نناقش هذا الكلام. نتكلم كلام سريع حول ما له وما عليه. لأن المقدمة دي الغرض من أن نحن نبرز أن الموجود الآن من يقول بهذا الكلام لا يصح له أن يتمسك بكلام أهل العلم الأقدمين. يعني لا يصح أن يقول ومعي كلام الحنفية وكلام المالكية هذا خطأ. لأنهم بنوا كلامهم على علة غير التي يبني عليها اليوم. دي مسألة مهمة. أما من أجاز الصلاة في المسجد بإطلاق وهم الجمهور منهم ابن حزم ومنهم ابن قدامة ومنهم غيره من أهل العلم كما سيأتي من كلامهم وأنكروا على الآخرين وحجتهم في ذلك ما ثبت عن عائشة وحجتهم في ذلك أن كل ما احتج به الآخرون من المنع لا دليل فيه. فدي المسألة اللي هنتكلم عليها في المرة القادمة إن شاء الله وهي مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد. طيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.